نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه المسند الصحيح في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية، وكنا أخذنا فيه الحديث الطويل إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثني عبيد بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام يوم بعاث، وهذا يوم كان قد انبعث كل من الأوس والخزرج من قبيلة المدينة، وكان بينهم شر مستطير كبير، وكانوا أثخنوا بالجراح، كل واحد يقاتل الثانية حتى فني فيه رجال كثيرون كبار وصغار. ولذلك قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم أي كبارهم وجرحوا، فكانوا يحتاجون إلى أن يجمع أحد رأسهم ورؤوسهم في الحقيقة. نعم، وهذا شأن كل الخصومات، قد تكون الخصومات تبدأ أولا متأججة بنار الغضب والعداوة وغيرها، لكن بعد مضي الأيام قد تبرد صورتها فيكون شيئا فشيئا، كأنهم يقولون: لو قام أحد بيننا وأصلح بيننا. وهذا واقع الأمر، فكان الأمر هكذا، وكانوا قد أثخنوا بجراح هذا اليوم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الله به رؤوسهم، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم للإسلام. وهذا أدخله في باب القسامة في الجاهلية. باب القسامة في الجاهلية في الحقيقة، لماذا؟ ما هي مناسبة هذا الحديث بإدخال الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب القسامة؟ لأنهم كانوا في مثل هذا. الأصل فيه أنه وقع فيهم القتال لأجل أن أحدا منهم يكون قد قتل، وربما وصل الأمر إلى القسامة ولكنهم لم يقبلوا، فوقع القتال والشر بينهم، دار بينهم الحرب الطويل. وقال ابن وهب: أخبرنا أمر عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. ليس السعي ببطن الوادي، المعروف أن السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج ومن أعمال النسك، فالسعي بمعنى الجري الشد بالشد، أم المقصود منه أن يمشي على مشي الغوينة ثم يسعى في بعض الأمكنة أو لا يسعى؟ لأن السعي بمعنى الجري، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يجري، لكنه سمي سعيا لأجل كما جاء في الحديث باب يزفون، وقد مضى بنا باب يزفون والنفلان. الإمام البخاري ذكر قصة هاجر عليها السلام بأن بسعيها قد سعى الله تبارك وتعالى، بسعيها لطلب الماء لابنها قد جعل الله تبارك وتعالى هذه السنة. فقال هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، كأنه يريد أن يقول ليست هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي سنة من سنن إبراهيم عليه السلام أو من سنن إسماعيل، وهي قديمة وإن كانت في الجاهلية، وكان الجاهليون يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا، وليس ينكر أنه بقيت سنة لتسنين النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم به. فكل عمل من أعمال الجاهلية تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت الله تبارك وتعالى رسوله عليه. فلا ينكر أنه ليس من السنة بأن يسعى الإنسان بين الوادي، بين ببطن الوادي بين الميلين، إنما هذه كانت من الجاهلية، والجاهليون أخذوا من أعمال الحج هذا العمل أيضا مما وجدوا من نسك إبراهيم عليه السلام. فليس ينكر أنها ليس السنة فلا تسعى بين الميلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا عاما، ولكن إذا وصل إلى بطن الوادي وانصبت قدماه في بطن الوادي سعى صلى الله عليه وسلم. فصارت سنة لنا بتسنين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل، وإن كانت الجاهليون وجدوا هذه السنة من قبل وكانوا يعملون، فلا يقال إنها من أعمال الجاهلية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، وهو شيخ البخاري المعروف بالمسندي، أنه قال حدثنا سفيان، أنه قال أخبرنا مطرف، سفيان بن عيينة، أنه قال أخبرنا مطرف، قال سمعت أبا الصفر سعيد بن يحمد، هكذا وقيل سعيد بن أحمد أبو الصفر، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، يعني تفاهما فيما بيننا وبينكم، اسمعوا ما أقول لكم وأسمعوني رأيكم، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. إذا كان عندكم شيء اعتراض أو تساؤل أو تفاهم فأسمعوني، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو ناله أو قوسه في هذا المكان أية الحجر. وأصل تسميته حجرا، وهو قد سماه حجرا، هل لأجل أنه كان حجر إسماعيل، وهل معنى حجر إسماعيل ما يفهم الناس أن إسماعيل عليه السلام مدفون فيه؟ ليس الأمر هكذا في الحقيقة. الذي جاء في الروايات أيضا مما هي من روايات التاريخ وهي تصل إلى درجة الحسن إن شاء الله، أن إسماعيل وإبراهيم، أن إبراهيم وإسماعيل لما بنيا البيت بأمر الله تبارك وتعالى، فكان هناك مكان حظيرة لأغنام إسماعيل عليه السلام. هذه الرواية رووا من طريق عثمان بن خثيم في صدوق سيء الحفظ، كذا بعضهم حسنه، أنا أستبعد هذا أن يكون، لكنهم سموا هكذا. فاحتجر إسماعيل عليه السلام بجانب البيت، والبيت كان مبنيا على قواعد إبراهيم، مشتملا الحجر الموجود الآن، فسموا حجرا هذا المعنى. لكن الصحيح أنه سمي حجرا لما حطم وكسر قريش أو كسرت قريش لبناء البيت وقصرت بهم النفقة، فبنوا على القدر المطلوب القائم الآن، على القدر الذي قدروا عليه القائم الآن، وتركوا الجزء من بناء إبراهيم عليه السلام، فحجروا بالأحجار بالجدار، فصار هذا حجرا، وليس هو حجر إسماعيل لما جاء في روايات التاريخ أن إسماعيل عليه السلام وأمه مدفونان في هذا المكان أبدا. هذه روايات تاريخية، وما حق واستقام أن تكون قبر إسماعيل، يكون قبر إسماعيل وقبر أمه هناك، لأنه لو كان هناك قبر وهو قبر الأنبياء وزوجة النبي، هل يمكن أن تكون مدوسة موطوءة هذه القبور؟ لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى القبور ونهى أن يجلس عليها، فكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفضل وبين ورغب في الصلاة في الحجر؟ فإذا تسميته حجرا بمعنى أنهم لما لم يقدر قريش أن تبني البيت بالمال الحلال على بنيان إبراهيم عليه السلام، فتركت هذا الجزء وحجرت، فسار هذا الجزء من البيت قطعا. فلذلك قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، لأن وراء الحجر من البيت. لكن الآن على مدار الروايات الصحيحة أن توارث العرب هكذا، وتوارث المسلمون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحجر زائدا على ما كان في بيت الله تبارك وتعالى، فهو ما جاء في الروايات الصحيحة أنه 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر من البيت، وما بعده ليس من البيت، يعني من أراد أن يصلي في بيت الله داخل الكعبة فليصلي هناك إن شاء الله يكون مصليا في داخل الكعبة، أما ما بعد 6 أذرع فليس هذا من البيت. لكنه ما دام الحجر جاء هكذا وتوارث الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده هكذا، فوجب أن يطوفوا من وراء الحجر. ولذلك إذا طاف أحد ودخل من الحجر وكمل الشوط فيقال إن هذا الشوط لاغي، فإذا ذهب وسعى بعد هذا فسعيه أيضا ليس بصحيح، فإذا سأل فيقال اذهب ولو حلق رأسه خطأ فيقال لم تخرج من الإحرام أنت شرعا، اذهب والبس إحرامك وأكمل أشواتك من وراء الحجر ثم سعى سعيا ثم احلق مرة أخرى فيكمل نسكه في هذه الحالة. من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل كانوا يسمون الحطيم، لماذا؟ فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو ناله أو قوسه فيه لأجل أن يتبرك أو يؤكد على حلفه، وكذلك كانوا يتبركون به، ولذلك هذا أمر جاهلي، اسمعوني وقولوا إذا كان عندكم شيء، فكأنه يقول إن هذا أمر جاهلي، أما الطواف غير من وراء الحجر فهذا مما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقرر النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء الصوت أو الناية أو القوس فيه تقريرا وتثبيتا للحلف وغيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا نعيم بن حماد أنه قال حدثنا هشيم بن بشير عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة أو قرادة، رأيت في الجاهلية قردة أنثى القردة، قردة اجتمع عليها قرادة جمع قرد، قد زنت القردة قد زنت فاجتمع عليها القردة فرجموها فرجمتها معهم. سبحان الله، ما هذا من إحاصات الإسلام. عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله أدرك الجاهلية والإسلام، وكان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا مسلما، لكن لم يقدر الله تبارك وتعالى له أن يأتي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع يده في يده حتى يكون صحابيا، فبقي ماذا يسمى هذا في أصول الحديث؟ مخضرا، أي تابعي كبير من كبار التابعين، لا يسمى صحابيا، حديثه يسمونه مرسلا، فربما يكون قد سمع من الصحابي أو يكون سمع من أحد من التابعين، فهنا الضعف يدخل في روايات المخضرمين. فكان رضي الله عنه قال في ترجمته قالوا كان إذا دخل المسجد فرؤيا ذكر الله، عابدا زاهدا متعبدا، كان إذا دخل المسجد فذكر رؤيا ذكر الله عز وجل، فهو معدود من كبار التابعين، يقول رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هل هم من جنس القرود أم كانوا من جنس آخر؟ تكلم العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، انظروا ماذا قال ابن حجر للمراجعة إن شاء الله، يقول بقردة أو قردة اجتمع عليها قردة إلى آخره. قال في رواية أخرى عن عمرو بن ميمون نفسه قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف أي مكان عال، فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها، جعل يدها وسادة، فجاء قرد أصغر منه فغمزها. نعم، هذه كلها شوفوا، والرجل الثقة رحمة الله عليه يحكي هذه القصة، يقول فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها، إنك إذا كنا عظيم فسلت يدها، نعم فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق حتى لا يشعر ماذا جرى في حالة نومية، ويقول جعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعا فشمها فساح فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويؤمن إليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرة، فجاءوا بذلك القرد أعرفه فحفروا له حفرة، لهما حفرة، جاءوا بذلك القرد الذي زنى معه، يعني يقولوا هكذا، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. هذه رواية أخرى. قال ابن الدين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين نسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم. كانوا يقول لم يكونوا قرودا، إنما كانوا من الممسوخين من الناس الذين جعل الله تبارك وتعالى خاصا من أهل الكتاب قد مسخهم قردة. لكن الصحيح الرواية جاءت وهي رواية حسنة وصحيحة أن الممسوخ لا يعيش طويلا، فيقول فبقي فيهم ذلك الحكم وهم شاعرين بواجبهم وهم في حالة كونهم قرودا بما وجب عليهم، فنفذوا حكم الرجم. ثم قال: إن الممسوخ لا ينسل، أي لا تكون له نسل، يعني كما جاء في رواية أخرى أنه يموت. قلت: وهذا هو المعتبر لما ثبت في صحيح مسلم أن الممسوخ لا نسل له. وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا: إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا. وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ، هو مذهب الشاذ. اعتمد من ذهب إليه ما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالضب قال له: لعله من القرون التي مسخت. وقال في الفاري: فقدمت أمة من بني إسرائيل لا أراها إلا الفار. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك، ولذلك لم يأتي الجزم عنه بشيء من ذلك، بخلاف النفي فإنه جزم فيه، أي بجزم به النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تناسل الممسوخين. فيحتمل أن يكون الذين مسحوا لما ساروا على حية القردة مع بقايا أفهامهم وعشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في الشكل، فتلقوا عنهم بعد ما شاهدوها من أفعالهم فأخذوها وصارت فيهم. هذا قول كأنهم يقول هؤلاء كانوا منسوخين، ومع كونهم منسوخين كانوا يؤدون واجبهم، من جملة واجبهم أن الرجم للزاني. ها أما هذه القردة التي رآها أمر ابن ميمون، لعل هذه القرود وأنسالهم من أصل جنس القرود رأوا الممسوخات من القرود يعملون هذا الشيء فتوارثوها. هكذا، هذه كلها تأويلات على كل حال لفهم هذه القصة. واختص القرد بذلك لما فيه من الفطرة الزائدة على غيره من الحيوان وقابلية التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر الحيوان. ومن خصاله أنه يضحك ويقرب ويحكي، أي يشابه بعمله وفعله ما يراه، وفيه من شدة الغيرة ما يوازي الآدمية، ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته. هو في كتاب حياة الحيوان في الحقيقة قال: إن القرود عندها غيرة. كتبت هنا شيء، قال: في حياة الحيوان الجميري في الجزء الثاني صفحة 246 قال: في هذا الحيوان يعني القرد شبيه بالإنسان في غالب الأحوال، فإنه يضحك ويقرب ويقي ويحكي ويأنس بالناس ويمشي على رجليه حينا يسيرا، ولشفر عينه الأسفل أهداف، ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث، وهما خصلتان من مفاخر الإنسان. ولا شك أن كثير الآن نريد أن نعرف أن هؤلاء كانوا قرودا أصلية على قول في غير قول العلماء، أم كانوا قردة منسوخين، والذي يرجح أنهم لم يكونوا منسوخين، إنما كانوا جنس القرود ورجموا وفعلوا هذا كله في حالهم. ثم بعد ذلك ذكر أقوالا أخرى، الذي يظهر أن استغراب أو هذا التأويل فرع عن قولهم بأن القرود غير مكلفة، الحيوانات وغيرها غير مكلفة بالشرائع، لكن نقول إن الله قد تبع هذه الحيوانات، حتى الخنزير الآن يوصف بأنه شديد الغيرة على إناثه، حتى إن الخنزيران يتقاتلان لأنثى حتى يموت أحدهم. هذا ذكر في تباهي الحيوان في كتاب حياة الحيوان للدميري. كذلك تنظر الديكة وكذلك الحيوانات الأخرى، عندهم غيرة ولا شك فيها. ونقول إن هذا الشيء في الحقيقة، وخاصة فيه يعني شعور أقوى من وذكاء أكثر من بعض الحيوانات. ذكر ابن حجر بعد هذا
لما قال بعضهم ان هذا الحديث فيه شيء لا يعني يفهم او كذا كلام من هذا النوع قال ليس ابن حجر قال ليس هذا غريب وذكر قصة اخرى ايضا قال وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الاوزاعي ان مهرا ولد الفرس انزي على امه فامتنى يعني ارادوا ان ينزو على امه فامتنى وهذا ايضا من تباهي الحيوانات قلما يكون حيوان ينزو على امه هذا ايضا من الفطر السليمه التي تعباه حتى الحيوانات فيقول فانزي على امه فامتنى فادخلت اي الفرس اي ام المهر ادخلت في بيت وجللت بكساء وانزي عليها فنزى فلما شم ريح امه عمد الى ذكره فقطعه باسنانه من اصله فإذا كان يقول ابن حجر رحمه الله فإذا كان هذا الفحم في الخيل مع كونها أبعد في الفطرة من القرود فجوازها في القرد أولى فهذا الذي نريد أن نقول إن هذه من جنس القرود التي خلق الله تبارك وتعالى من القردة وفعلت هذه الفعلة ولا شك أن هذا يدل أن الفطرة السليمة تأبى لأن الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فهذا من أسوأ الأعمال وتأباه حتى الحيوانات لإناثها فحصل هذا لا شك فيه فزنت فرجموها فرجمتها معهم يقول أيضا يقول فرجمتها معهم فلذلك لا يقال أن هناك بعض الناس في الحقيقة الذين هم يسمون في قديم الزمان معتزلة والآن هم يحفظوا هذا الشيء هم الذين يسمونه ويفتخرون ربما يسميهم العقلون ربما يفتخرون بهذا أنهم عقليون أو عقلانيون كلمة عقلاني الظاهر لغة ما يسلم عقليون فينكرون مثل هذه الأحاديث ومن الغريب أن نستجد بعض المفكرين الذين لهم صيت ولهم صوت في الناس أيضا يدخلون في هذه المضايق لو تركوها ودخلوا في أمور وطاروا في الحوار كان أفضل في أفكارهم وأقوالهم لكن ينبغي أن يتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلعبوا فيها فقد أنكر بعض المفكرين أيضا مثل هذا هذا ما هو معقول يكون هذا نقول كيف لا يكون معقول هذا قصة الفرس وهذا قصة كذا من الدواب قد يحصل هذا ويتناطح الدواب على أنثى وهذا أما الكلاب نفسها تتعاض فيما بينها إذا كان هذا كله من المشهود فلا يستبعد أن يكون هذا من أمر الله تبارك وتعالى لهذا الحيوان ويكون بقي هذا الشيء فيه نعم يحصل هذا حقيقة ولا يجوز إنكاره والروايات صحيحة وعمر بن ميمون يقول رأيت في الجاهلية وكونه في الجاهلية هذا كأنه مهد الله له أن يكون تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فسهل الله له أن يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من كرامة الله تبارك وتعالى لعمر بن ميمون لأن أراه هذه القصة نعم وأنا أقول أن الدواب عندها فطرة سليمة فطرة واجبة أنا مرة في الحوش البيت أنا جالس وأنا ما أدري إذا قلت لكم ولا ففي الصباح قريبا ما هو بعيد جدا صباح أراجع القرآن هكذا في خارج الغرفة رأيت معها تحت رجلي فجأة نمر كثير وماذا حصل؟ هذه الحشرة الصغيرة اللي لها زين كذا وهي أنا مليئة محروعة وهي تجري الحشرة وراء النمال أو النمل تجري وراء حشرة هو مسكين الفجع يدخل بين الفجرة بين البلاطين لكنها سبحان الله اجتمع واستخرجت وهو يحرب وكلها حتى حملته وحي يتململ حملته إلى جهرها هذه أمور كلها من فطرة الله تبارك وتعالى هذه الدويبة الصغيرة التي لا تدري قلبها كيف يكون مخها كيف يكون حظها سنها كيف يكون كل هذه موجودة فيها ألا يؤمن الناس بظاهر أمر كلها موجودة كيف أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء ثم هدى فهذا لا تستغرب هذا الشيء وإن استغربه هؤلاء المفكرون والمفكرينات في هذا الزمان ويكذبون حديثا الذي يكذبون الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في هذا إن شاء الله ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان أن أنا عبيد الله سمع علي بن عبد الله بن المديني وسفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية خصال من خصال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة النياحة هو البكاء برفع الصوت بذكر محاسن الميت المستنعة أو حقيقة أو حقيقية، كلها لا يجوز بهذا بهذه الصورة النياحة. لكنه إذا كان الإنسان تبكي دموعه والعين تبكي والقلب يحزن فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فطرة الله التي فطر الناس عليها والرحمة التي قد خلق الله تبارك وتعالى من واحد من الرحمة التي أنزلها في قلوب الناس. قال سفيان يقولون والنفي الثالثة ويقولون قال سفيان يقولون إن الاستسقاء بالأنواع، الأنواع هي البروج التي يقولون أنه البرج الفلاني يمطرنا هذه النسبة وطلبه المطر بالاستسقاء أو الرجاب عن النوع والذي يمطر، فهذا لا شك فيه بدون النسبة إلى الله تبارك وتعالى، هذا من حمل الجاهلية وهو شيء كبير لا شك فيه. لكنه إذا كان الإنسان يجعله موضع ظرف ويقول إن شاء الله على ما جربنا وعلى ما عرفنا من العادة أنه في الشهر الفلاني أو في البرج الفلاني يأتي البرد أو يأتي المطر وكذا، فهذا لا يكون من أعمال الجاهلية. نعم، بإذن الله تبارك وتعالى إذا فعل بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى بإحجان لكل شيء سببا، والسبب قد لا يؤثر إذا لم يأذن الله تبارك وتعالى، لأن أثر الأسباب كلها بيد الله عز وجل. نعم. الإمام البخاري رحمه الله بعده باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. المبعث اسم ظرف، والظرف قد يكون زمانا وقد يكون مكانا، فهنا يريد أن يبين اسم أو زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال مبعث زمان الظرف فإن بعث فهو أيضا يشمل وتشمل الأحاديث التي جاءت في ذكر مكة أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام كذا وكذا. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاتم بن حيان بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كار بن لوي بن غالب بن حيان بن مالك بن المضر بن كنانة بن خزيمة بن المتر بن مدركة بن الياس بن المضر بن الزهر بن معز بن حدنان. كلاب لحب النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه مشروع معروف، أما ما بعده أحسنه فيه، ولذلك أشمع من بخاري رحمه الله فبالسفى فيه
التي لم لا يأتي ذكرها كثيرا في ما بين البعثة وما بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ 40 سنة هي مقوية بالآية. لو جئت حتى تبحث تجد إن شاء الله قصة حليمة وإرضائه بالتفصيل
إن لم تجد تفاصيل تأتي والناس يدخلون فيها أشياء قد تكون مستنكرة مستغربة. ففي الحقيقة هذا دين باقي لهم مهما قالوا أن العلوم قد نضجت واحترقت، لا حتى ما نضجت إلى الآن، خاصة هذا الجانب جانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شكى الإمام أحمد رحمه الله في زمنه هذا الشيء، بارك الله فيكم. فينبغي أن يقوم طلبة العلم ويجمع إن شاء الله، ومركز السنة والسيرة بالمدينة الذي سمعنا أنهم كانوا قد بدأوا به، لكن إلى أين انتهوا والله أعلم. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة أمر واضح، وكذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في رائد الأغنام وغيرها وغيرها، هذه كلها مطوية ينبغي أن تجمع إن شاء الله، ويوجد كثيرا منها مسندة بروايات صحيحة إن شاء الله. ولا يلزم أن نأخذ الأشياء التي قد تستنكر، لكنه لا بأس ما دام جاز لك أيها المسلم أن تروي عن بني إسرائيل ما لا يكون مصالحا لديننا، فلا نصدق ولا نكذب. جاز لنا أن نروي أيضا مما ذكره ابن إسحاق أيضا ما ظلم، كذلك الزهري، كذلك ابن موسى بن عقبة وغيرهم. لكن هناك أمور في الحقيقة ينبغي أن تستبعد من السيرة، مثلا من السيرة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة، لما دخل الكعبة في فتح مكة، فدخل البيت وفي الأزرق، وهي رواية ضعيفة لكنهم ينكرون إلى يذكرون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى السور في جدران الكعبة، فقال قم هم هذه السور إلا هذه، ووضع يده على سورة مريم. هل يمكن هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بسورة عيسى وابنها مريم وابنها عيسى؟ أبدا لا يمكن، لكن الرواية يذكرونها، وحتى في كتب كثيرة كثير رحمه الله من المحققين في روايات التاريخ، لكنه في بعض الأحيان يذكر يعني بدون يعني ذكر رأيه، لو كان ذكر رأيه وكان يسلم أشياء كثيرة. الواقع الذي يجرى يجعله يقول هذا ليس بحيث أن الواقع